إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تعرض تاريخ الإسلام لحملة مسعورة من التشويه على أيدي الملاحدة عبر التاريخ، وكان من أقبح هؤلاء الذين دسوا على تاريخ المسلمين تشويها في صورة تكريم نصراني من نصارى الشام هاجر إلى مصر في مطلع القرن الماضي، واستقر في القاهرة وأسس مجلة الهلال اسمه جورجي زيدان. هذا الرجل الخبيث له مجموعة من القصص التاريخية سماها روايات تاريخ الإسلام. من ضمن هذه الرواية رواية شوه فيها وقعة من وقائع المسلمين العظيمة الذين انطلقوا من إفريقيا والأندلس لمحاولة الفتح في قلب أوروبا، وقعة صراط الشهداء، فسمى القصة باسم شارل وعبد الرحمن. يصير باسم شارل إلى قائد النصارى شارل مارتل، وبعبد الرحمن إلى عبد الرحمن الواثقي قائد المسلمين. هذا الرجل الخبيث كان معول هدم لتاريخ وثقافة هذه الأمة. ومن العجب المعجب أن رجلا كهذا مغموط عليه بالزندقة تسنم ذرى الثقافة والفكر في بلد هو من أكبر البلاد الإسلامية في الدنيا، بل هو نوء العلماء وقلعة من قلاع الإسلام الصامدة وبلد الأزهر الشريف. هذا الرجل الخبيث جورج زيدان، هذه الروايات التي كتبها كانت تقرر في الدراسة وتنشر في الصحف والمجلات، وما زالت المجلة التي أنشأها في مطلع القرن الماضي تصدر عن وزارة الثقافة إلى يوم الناس هذا. ما الذي يعنينا من خلال هذا العرض؟ أن نعرض على أذهان الأجيال المسلمة ما تعرض له تاريخ الإسلام من تشويه، وأن نصحح هذه الأخطاء التي وقع فيها المغرضون. إن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولم تكن دعوة الإسلام دعوة إلى السعة والخلود والراحة والاستكانة، بل كانت دعوة حركية كما علمتم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تاريخ الخلفاء الراشدين فمن بعدهم من أئمة المسلمين. لقد كان المسلمون يعلمون أن الله تبارك وتعالى أخرج أمتهم لتكون صاحبة اليد العليا في هذه الحقبة الزمنية التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتدادا إلى قيام الساعة، لأنه ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمل الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يصل نور الإسلام إلى كل أرض من أرض الله تبارك وتعالى، وبشر المسلمين بأن الله تبارك وتعالى سيورثهم ما بين الخافقين، حتى في أحلك اللحظات التي كان المسلمون محصورين فيها بين المفرقة والسندان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح لهم أبواب الأمل والتفاؤل، كان يخاطبهم بقلب مفعم بالرجاء واليقين والثبات والتوكل على الله تبارك وتعالى. أقبل الأحزاب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصروها من كل مرصد، وكان المسلم لا يأمن على نفسه أن يخرج لقضاء حاجته وسط هذا الجو المبتهر، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل مع المسلمين يحمل التراب على كتفه الشريف، فلما اصطعفت صخرة في طريق الخندق المحفور حول المدينة تأمينا لها من خوائر الأحزاب، جاء النبي صلى الله عليه وسلم مشمرا ليتولى بنفسه تحطيم تلك الصخرة، فلما ضربها قال الله أكبر أعطيت مفاتح كسرى، الله أكبر أعطيت مفاتح الشام، الله أكبر أعطيت مفاتح اليمن، كأني أنظر إلى قصور صنعاء الحمر. أرأيت إلى جو مفعم بالإيمان والرجاء كهذا في وسط الحصار الرهيب والتشديد والوقت الذي لا يأمن المسلم فيه على نفسه أن يخرج لقضاء حاجته، إذ النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بأيديهم إلى أبواب الرجاء البعيدة الفتيحة، ويذكر لهم أن الله تبارك وتعالى سيورثهم ملك اليمن والشام وملك كسرى وقيصر. وقد كان وخرج المسلمون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحملون رسالة الله تبارك وتعالى، ويعلمون أن الله جل وعلا اصطفاهم على علم على العالمين، فتوجهت الجيوش والسرايا الإسلامية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى حدود الشام. توجه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما لتأمين حدود الدولة الإسلامية المزاحمة لبلاد الشام في مواجهة مع الروم، كان الظفر والسدد فيها للمسلمين، فاستتب الأمن في أرجاء جزيرة العرب، وتوجه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه بجيش من المسلمين لملاقاة المرتدين الذين انتصروا على الدولة الإسلامية وارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى ونقضوا أيديهم من شريعة الحق جل وعلا. وقد كان أن الله عز وجل ثبت المؤمنين ونصرهم رغم هول تلك الفاجعة، لأن معظم القبائل التي كانت على أطراف جزيرة العرب ارتدت عن الإسلام بل وتجمعت في محاولة لغزو المسلمين في المدينة نفسها، واستتب الأمر. ولحق الصديق رضي الله تعالى عنه برفيق عمره ودفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وما إن جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلا وانساح المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يفتحون كل ما قابلهم من أرض الله تبارك وتعالى. هذه الفتوحات الإسلامية كانت حركة تعمير لا حركة استخراج، كانت حركة هداية للبشرية لا حركة جباية. ما خرج المسلمون كما قلنا في عدة مواقف، ما خرجوا بحثا عن المال أو الجاه والسلطان، وإنما الذي أخرجهم هو حب دين الله تبارك وتعالى والعمل لنصرة الحق وحب الخير للناس كافة، لأن الله تبارك وتعالى جعلهم شهداء على سائر العالمين. هذه الحركة التي عرفت في التاريخ باسم الفتوحات الإسلامية، وتأمل في جمال هذا المضمون الفتح الإسلامي، حتى أعداء الله تبارك وتعالى عندما تحدثوا عن تاريخ تلك المواقع تحدثوا بنفس المضمون فقالوا الفتوحات الإسلامية، إن الإمبراطوريات التي سبقت الإسلام كانت بضاعتها السلب والنكب والإغارة والتدمير. أما المسلمون فقد تم حتى أعداؤهم مواقعهم في سبيل الله بالفتح الإسلامي، لأنهم كانوا يفتحون قلوب الناس قبل أن يفتحوا أرض الله تبارك وتعالى لتنضم إلى سائر أقواتها من المدائن التي رفرفت عليها ألوية الشريعة الإسلامية. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بدأ المسلمون بالتوجه إلى خارج الجزيرة العربية بعد أن استتب الأمن في جزيرة العرب واستقر الحكم الإسلامي، ونادى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بإخراج أهل الكتاب من جزيرة العرب، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يجتمع في جزيرة العرب دينان؟ فأخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب لتصبح أرضا صرفا ووقفا وحجرا محجورا على دعاة التوحيد وعباد الله تبارك وتعالى. وتوجهت الجيوش أول ما بدأت إلى بلاد العراق، فاستولى المسلمون على العراق، ثم توجهوا إلى المدائن وأسقطوا ملك كسرى، ثم تحولوا بعد ذلك إلى غزو المملكة الرومانية. إن الفترة الزمنية القصيرة التي استغرقتها تلك الفتوحات المظفرة كانت حركة مبهرة في سائر حركات تاريخ الأمم والشعوب. في 36 عاما من عمر الزمان استطاع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يفرضوا دين الله تبارك وتعالى على الرقعة المعمورة آنئذ أمامهم، ثم إنهم أرادوا التوغل بعد ذلك إلى أرض الدولة الرومانية. فانقضت مدة الزمن التي عاش فيها الصحابة، فجاء التابعون لمواصلة الفتح في سبيل الله تبارك وتعالى. وقد كان أعداء الله تبارك وتعالى يشيرون إلى تلك الفتوحات على أنها كانت حروبا دينية متعصبة، وعلى أن المسلمين كانوا يبادرون إلى هدم الكنائس والمعابد. ويشير جورج زيدان في روايته تلك إلى أن المسلمين أوقدوا النيران في المعابد والكنائس وذبحوا 500 راغب كانوا متفرغين للعبادة في دير في فرنسا. وسنشير إلى وفاء تلك الروايات الكاذبة التي يراد من ورائها تشويه حركة الفتح الإسلامي. لقد كان المسلمون يخرجون موسعين بمبادئ يسيرون عليها لا يحيدون عنها طرفة عين. اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تقتلوا طفلا رضيعا ولا شيخا فانيا ولا امرأة عجوزا ولا راغبا تفرغ للعبادة في صومعته، ولا تحرقوا شجرا مثمرا ولا تهدموا القرى. هذه المبادئ التي سار عليها المسلمون في كل فتح غزوا فيه السير الى الله تبارك وتعالى. وما كان المسلمون يسلون سيفا في سبيل الله جل وعلا قبل ان يعرضوا على اهل الاصقاع التي يذهبون اليها ويتوجهون الاسلام، فان اسلموا انضعوا تحت لواء الشريعه واصبحوا مسلمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، وشاركوا في الفتح والغزو في سبيل الله. وان ابوا الدخول في دين الله فرض عليهم الإسلام أن يدفعوا كفية نصير أن يقوم بحمايتهم وتأمينهم على أرواحهم وأعراضهم وممتلكاتهم وعقيدتهم، بل وأتاح لهم حرية ممارسة الشعائر المخالفة لدين الله في حكم الأرض التي تحكم بالإسلام، لأن الإسلام لم يفرض في يوم من الأيام بالإكراه على أحد من غير المسلمين أن يعتنق الإسلام. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انتقام لها. هذه مبادئ المسلمين في الحرب بل في الغزو في سبيل الله تبارك وتعالى. خرج المسلمون أول ما خرجوا لملاقاة أعداء الله تبارك وتعالى في العراق، وانطوت العراق تحت لواء الإسلام، وكان أول من أغرى المسلمين بالذهاب إلى أرض العراق هو المثنى المحارثة الشيباني رضي الله تعالى عنه، وخرج قائدا على تلك الفلول، وتمكن من ان يفتح من ارض الله تبارك وتعالى، ومات شهيدا في جبهة العمليات العراقية. ثم سمعنا بعد ذلك عن اسماء لامعة تألقت في ارض العراق كخالد بن الوليد والقعقاع بن عمرو واخيه عاصم بن عمرو، على بعض الروايات الضعيفة التي نسبت إلى القعقاع وعاصم رضي الله تعالى عنهما في كتب التاريخ، وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في يوم القادسية التي كانت يوما مديدا فارئا من أيام الإسلام، تمكن المسلمون من خلاله من إسقاط الإمبراطورية الفارسية التي تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعث في جزيرة العرب لم يخرج إلى الناس بجيش خارج الجزيرة، تنبأ بزوال ملك كسرى عندما أرسل إليه رسولا يدعوه إلى الإسلام برسالة من النبي صلى الله عليه وسلم، فمزقها كسرى فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم مزق ملكه، وقال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وقد كان ما تنبأ لي المعصوم عليه الصلاة والسلام. توصل المسلمون إلى المدائن وسقطت عاصمة كسرى وسقطت الإمبراطورية الفارسية، ومن يومها لم يرفع الفرس رأسا إلى يوم الناس هذا. ثم بعد ذلك توجه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه بفيلق من الجيوش التي كانت تحاصر بلاد العراق لينضم إلى المسلمين الذين يرابطون هناك على سهول الشام، فوجد جيوشا قد سبقته إلى هناك كي يشهى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. تأمل إلى الفترة الزمنية الطويلة التي استغرقتها تلك الفتوح، وإلى أعداد المسلمين الطويلة بالمقارنة بأعداء الله تبارك وتعالى، وإلى بعد المسلمين عن بلادهم إذ كانوا يقاتلون خارج دارهم وسلطانهم وبعيدا عن الإمدادات والرجال والسلاح، ومع ذلك استطاعوا ان يضموا ارضا شاسعه الى الدوله الاسلاميه. هذه الارض ما زالت الى يوم الناس هذا خاضعه لسلطان الاسلام، وتحول اهلها الى الاسلام، وتحول لسان اهلها الى اللغه العربيه، واصبحت ارضا اساسيه في ركن الدوله الاسلاميه. خرج خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه بفيلق من الجيش، وترك الإمارة لسعد بن أبي وقاص، وانضم إلى إخوانه المرابطين في بلاد الشام. فماذا وجد خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه هناك؟ وجد عمرو بن العاص رضي الله عنه أميرا على جيش، وأبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أميرا على جيش، وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أميرا على جيش، وهو على الجيش الرابع أربعة جيوش لمواجهة الدولة الرومانية التي كانت أقوى دولة وإمبراطورية في هذا التاريخ القديم. ووحد خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه الجيوش تحت إمرته، وواجه الإمبراطورية الرومانية في عقر دارها، واستطاع ب36,000 من المجاهدين في سبيل الله أن يهزم 300,000 من النصارى ومن معهم من القبائل التي عاشت على تخوم الشام. وكانت وقعة اليرموك المجيدة التي شهدت على عبقرية خالد بن الوليد وعلى استماتة المسلم المدافع عن دينه في سبيل إعزاز دين الله تبارك وتعالى. ودخلت بلاد الشام تحت إمرة المسلمين. لقد كان سكان الشام نصارى، ولكنهم غيروا دينهم إلى الإسلام عن قواعدة واختيار، لأنهم شاهدوا على أيدي إخوانهم الصليبيين ألوان الظلم والطغيان والعدل الغشوم، أما على أيدي الصحابة رضي الله عنهم فقد شاهدوا العدل والمساواة واللقاء بين المسلمين. فقال النصارى: والله هؤلاء خير من حواري عيسى. وما قصة رد أبي عبيدة أمين الأمة للجزية التي جباها من نصارى الشام على أهلها بعد أن علم أن هرقل يعد جيشا عظيما لغزو الشام ببعيدة عن أجساد المسلمين؟ لقد جمع من أهل حمص وحماه الجزية المفروضة عليه النظير أن يقوم المسلمون بالدفاع عنهم. وترانا إلى سمعه أن هرقل عظيم الرومان يقوم بإعداد جيش عرمرم لغزو الدولة الإسلامية. فماذا صنع أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه؟ لقد قام برد الجزية على أهلها وقال: لقد أخذنا منكم هذا المال نظير حمايتكم، فإن استطعنا أن نرد عوادي هرقل أعدتم إلينا هذا المال. كانت هذه الأخلاق الإسلامية الدامية سببا في دخول الفئام من المسلمين في دين الله تبارك وتعالى. وإلى يوم الناس هذا ما زال إقليم الشام بأطاره الأربعة تابعا للدولة الإسلامية، بل وغالب سكانه من المسلمين، لأنها أرض مباركة شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مهاجر الأنبياء، وبأن الطائفة المنصورة التي ستنصر الحق قبل قيام الساعة سيكون مستقرها بالشام. وذكر أنها أرض مباركة، فقال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهي أرض مباركة بأقاليمها الأربعة: فلسطين والأردن ولبنان وسوريا. هذه الأقاليم الأربعة دخلت في دين الإسلام منذ مئات السنين وأصبحت جزءا من نسيج المجتمع الإسلامي. فيا ترى لو كان المسلمون غزاة برادرة جاءوا للسلب والنهب وتعذيب الشعوب، أكانت هذه الشعوب تصمد تلك السنوات الطويلة على دين الله تبارك وتعالى؟ لقد كان في وسعهم أن يظلوا على دينهم ويدفعوا الجزية، كان في وسعهم أن ينتقضوا على المسلمين في أزمنة ضعف المسلمين، لكنهم دخلوا في دين الله طواعية واختيارا لعلمهم أن هذا هو الدين الحق بمبادئه العظيمة وشريعته السمحة وأخلاقه المجيدة وآدابه الرفيعة. فهل مكث المسلمون في بلاد الشام عندما فتحوها يتفيأوا ظلال النعيم ورغد العيش؟ كلا، لأن لهم مهمة عظيمة. إن الله عز وجل امتدد هذا الجيل للخروج في سبيل الله تبارك وتعالى، فهو خير جيل في أمة الإسلام. شاهدوا الوحي غطا طريا يتنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغطوا على عين النبي المعلم الأعظم عليه الصلاة والسلام، باعوا الدنيا بالآخرة وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده، ونصروا الله فنصرهم الله، لأن الله عز وجل اطلع على داخلة نفوسهم وحقيقة إيمانهم فنصرهم على علم على العالمين. فقد توجه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بعد واقعة اليرموك لمن معه من الجند، توجه إلى أجنادين ففتحها، ثم لحق به بقية القادة فحاصروا فلسطين، ثم حاصروا بين المسجد، ثم جاء الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فتسلم مفاتح بيت المقدس، ومن يومها أصبحت مدينة إسلامية. هل يا ترى توقف المسلمون عند ذلك؟ كلا، بل إنهم توغلوا في شمال إفريقيا. جاء عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل العظيم الذي له أعظم منة على أهل مصر، لأنه فتح مصر فانضوت تحت لواء الإسلام بعد أن كانت تعيش في جاهلية مظلمة ووثنية صليبية شركية حقيرة. دخل أهل مصر في دين الإسلام على يد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ثم توصل إلى حدود ليبيا، ثم جاء عبد الله بن أبي طرح الأنصاري فتوصل بالجيوش ففتح إفريقيا، ثم جاء بعد ذلك عقبة بن نافع رضي الله تعالى عنه ففتح سائر الارض المعمورة من حدود ليبيا الى المحيط الاطلسي، اكتفح بلاد المغرب العربي كله. ولا تقالكم تجهلون ذلك الموقف الرائع من مواقف التاريخ عندما فتح عقبة بن نافع رضي الله تعالى عنه تلك الارض العظيمة، فبحث عن ارض جديدة ليضمها الى ارض الله فلم يجد، فنزل الى مياه المحيط الاطلسي ثم خاطب ربه تبارك وتعالى بتلك الكلمات النورانية المجيدة، قال: اللهم رب محمد لولا هذا البحر لخضت الدنيا في سبيل اعلاء كلمتك. أرأيت إلى العقيدة التي صنعت رجالا وأنزلت جيلا عظيما لا كالأجيال؟ أرأيت إلى الشريعة السمحة الغراء التي صنعت حضارة مأولة لا مثيل لها في تاريخ البشرية؟ الرجل الذي يفتح أرض الله تبارك وتعالى في سبيل الله ولا يحمل من علائق الدنيا شيئا إنما يحلم برضا ربه تبارك وتعالى، حتى إذا لم يجد أرضا جديدة يفتحها بجنود الحق جل وعلا ينزل إلى مياه المحيط الأطلسي، ولم يكن آنئذ قد صنع المسلمون أسطولا بحرية، نزل إلى مياه المحيط ليعذر نفسه أمام ربه تبارك وتعالى ويخاطب ربه جل وعلا بتلك الكلمات: اللهم رب محمد لولا هذا البحر لخضت الدنيا في سبيل إعلاء كلمته. فهل يقال عن مثل هؤلاء الفاتحين انهم كانوا برابرة مصاصي دماء، وان الرغبة في الغنائم والاموال والعلائق كانت تحركهم؟ كلا وربي، انها فرى من افرى الفرى، فهذا الجيل العظيم له منة على سائر البشرية حتى على اليهود والنصارى. ما نعم اليهود والنصارى بطعم الامن الا في ظلال الحكم الاسلامي، وما عرفوا طعم المساواة بين البشر الا من خلال تطبيق شرع الله تبارك وتعالى في سائر الارض التي فتحها المسلمون. لقد توصل المسلمون على الجبهة الشرقية حتى وصلوا الى حدود الصين، ذلك ان الحجاج بن يوسف وقعت امرأة من الاشراف اسيرة في ايدي هؤلاء الوثنيين في بلاد الباكستان الان، فقالت واحد تاجاه فدفعته اريحيته ونخوته الاسلامية العربية الى ان يدرب جيشا بقيادة محمد بن القاسم الثقفي لفتح بلاد الهند، فتوصل محمد بن القاسم بمن معه من الجند ففتح تلك الارض حتى توغل داخل الهند نفسها. وكان قتيبة بن مسلم رضي الله تعالى عنه يتوجه بجيوشه حتى اكتسح الممالك التي وراء النهر، ووصل الى حدود الصين رضي الله تعالى عنه وهو يقول للجنود: بثقة بنصر الله توكل، واذا انقضت المدة لم تنفع العدة. فهل توقف المسلمون امام هذه المساحة الشاسعة من ارض الله، من حدود الصين هناك شرقا الى حدود المحيط الاطلسي في الغرب وفي الجنوب توكلوا في داخل افريقيا؟ لا، بل صنعوا الاسطول الذي عاقبهم عن ان يعبروا المضيق ليتجهوا الى الجزيرة الاندلسية. وجاء موسى بن نصير رضي الله تعالى عنه وعبر بالقم ومعه قائده طارق بن زياد، عبروا المحيط الاطلسي وفتحوا بلاد الاندلس واصبحت مملكة اسلامية. لقد كان المسلمون يخططون لنيل منقبة عظيمة تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فتح القسطنطينية، ذلك ان المملكة النصرانية الشرقية التي كانت تعرف بالدولة البيزنطية كان مقرها القسطنطينية، والمملكة الرومانية النصارى الغربيين كان مقرهم وما زال في روما معقل الفاتيكان. فتنبأ المعصوم عليه الصلاة والسلام بأن المسلمين سيفتحون تلك المدينتين في إشارة الى سقوط الملتين الارثوذكسيه والكاثوليكيه. وقد كان المسلمون يحاولون فتح القسطنطينيه عن طريق عبور جدار الفرنس ثم التوغل بعد ذلك في قلب اوروبا حتى يستطيع المسلم ان يخرج من الجزيره العربيه، فاسيروا قاطعا سيناء الى مصر في شمال افريقيا، يعبر المضيق ثم يتجه الى فرنسا، يذهب الى القسطنطينيه ومنها الى مقر عاصمه الخلافه الاسلاميه في دمشق، في رحله عجيبه خطط لها المسلمون. وعبر المسلمون بحمد الله تعالى، عبروا جبال الفرنس بقياده الفتح بن مالك الخولاني رضي الله تعالى عنه. واستطاع هذا الرجل ان يتوغل في جنوب فرنسا، بل وما زال في فرنسا الى يومنا هذا شارع يحمل اسم السمح عند المدينة التي مات عندها مجاهدا في سبيل الله، وهي مدينة تولوز في فرنسا الآن. مات السمح بن مالك وهو قائد الجيوش مدافعا عن المدينة التي فتحها المسلمون، فتحوا أرضونا وستمانيا ثم توجهوا إلى تولوز، وهناك دارت موقعة طاحنة. قتل على اغتيال سمح بن مالك رضي الله عنه قائد المسلمين، فقد كان القائد يقاتل مع الجنود ولا ينعجل عن الجيش، بل كان على رأس المقاتلين في سبيل الله، لأن القائد جندي عامل من عمال الله تبارك وتعالى، خرج في سبيل الحق لإعلاء كلمة الله عز وجل. وقتل سمح بن مالك الخولاني رضي الله تعالى عنه، ثم جاء بعده عنبسة بن صحيح ففتح من أرض الله ما فتح، لكنه لم يتمكن من إكمال الفتح، لأنه قتل هو الآخر مجاهدا في سبيل الله جل وعلا. ثم دارت الدائرة وجاء عبد الرحمن الغافقي، موضوع الحديث الذي تحدثت عنه تلك القصة، لتشويه معارك المسلمين في فرنسا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، بعد مقتل عنبسة بن صحيح الكلبي رضي الله تعالى عنه، تم تعيين القائد عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أميرا على الأندلس وقائدا عاما للجيوش الإسلامية التي عبرت جبال الفرنس في سبيل إتمام خطة الدولة الإسلامية الطموح لفتح القسطنطينية ونشر الإسلام في قلب أوروبا. وكان للمسلمين حصونا مفتوحة في داخل فرنسا على حدودها الجنوبية، فدعا عبد الرحمن الغافقي رضي الله تعالى عنه، دعا الجند للتجهز في سبيل الخروج في سبيل الله تبارك وتعالى، فاجتمع له 70,000 من المجاهدين في سبيل الله، فحشدهم واتجه الى قلب فرنسا، واستطاع ان يتوغل بحذاء نهر اللوار حتى كان على مقربة من باريس في مدينة اسمها بواتيه. هذه المدينة هي التي دارت عندها واقعة اخرت فتح الاسلام في قلب اوروبا الى يومنا هذا على وفق تقدير الحق تبارك وتعالى. حشد المسلمون في تلك المعركة، فاستدعى البابا قائدا من الفرنس وهم امم من البرابرة كانت تقطن في شمال اوروبا ثم استقرت بعد ذلك في المانيا وفرنسا. هؤلاء البرابرة هم الذين اسقطوا الدولة الرومانية عندما غزوا روما. جاء هذا القائد الشديد البأس واسمه شارل مارتل او كارلا. هذا الرجل حشد النصارى من جميع انحاء اوروبا، وجاء المتطوعة من سائر انحاء القارة الاوروبية للدفاع عن اوروبا ضد الزحف الاسلامي الذي بات خطرا يؤكد اوروبا في عقر دارها. لو استطاع المسلمون ان يفتحوا فرنسا لتم لهم بيسر فتح سائر الممالك حتى القسطنطينية، لانهم كانوا في قلب اوروبا الان، عبروا جبال الجرس التي تفصل بين الاندلس وبين فرنسا، ثم توجهوا الى قلب فرنسا. وهذه المدينة على مقربة من باريس بواتيه، وقاتل المسلمون فيها قتالا شرسا، لكن فرقة من هؤلاء الفرنس، وكلمة الفرنس تعني الاحرار، يعني الذين تحرروا من حكم الامراء والقساوسة وغيرهم، وكانوا يلبسون جلود الذئاب والنمور ويقاتلون قتالا شرسا، اذ كان معظمهم على الوثنية او دخلوا في النصرانية. قتلوا المسلمين، لكن المسلمين تمكنوا من صد تلك القارات الوثنية، واستطاع هذا القائد النصراني ان يبعث فرقة تلتف حول الجيش الاسلامي، واشيع ان الغنائم التي حملها المسلمون معهم في فتحهم للمدن عبر نهر اللوار في السهل الفسيح في بلاد الغال، ان النصارى قد سطوا على تلك الغنائم، فرجع بعض المسلمين، ثم انقرض عز الجيش، والامير عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي يحاول تهدئة الناس ويحاول اعادة تنظيم الصفوف، حتى اصابه سهم غرق فسقط شديدا على حدود بواتيه في المرحلة التي سميت الحرب فيها باسم بلاط الشهداء. وقتل عبد الرحمن الغافقي، وانسحب المسلمون تحت جنح الظلام متجهين الى الاندلس، وتوقف النصارى عن تعقبهم، اذ كانوا يخشونهم ويظنون انها حيلة استعلاها المسلمون للايقاع بهم. وتوقف الزحف الاسلامي عند هذه الموقعة، وقعت بلاط الشهداء، وبلاط الشهداء تعني القصر الذي مات حوله الشهداء رضي الله تعالى عنهم جميعا. فرأيت الى القادة المسلمين كيف يسقطون قتلى في ساحة الوغى في سبيل الله تبارك وتعالى. ان المؤرخين النصارى كتبوا ان اوروبا اثرت خسرانا مبينا، لان المسلمين لم يتمكنوا من فتح اوروبا، فقد كانوا يشاهدون ايات الحضارة التي رفرفت على بلاد الاندلس في اسبانيا والبرتغال عندما فتحها المسلمون، وكان النصارى انفسهم يتمنون ان يخضعوا لحكم المسلمين، لانهم ذاقوا العسف والطغيان على ايدي سكان اوروبا من اهل الشمال. لكن الله تبارك وتعالى كان قد افتخر فتحا قسطنطينية للدولة العثمانية التي نشأت بعد ذلك بقرون، والله تبارك وتعالى هو الحكيم العليم، يدبر الامر كيف شاء جل وعلا. وحاول المسلمون بعد ذلك ان يعاودوا التدخل في فرنسا، وجاءت جيوش تحاول اكمال المسيرة لاكمال فتح فرنسا وما حولها، لكن الخلاف كان قد دب بين البربر والعرب، وكانت الدولة العباسية بدأت في الدعوة لإسقاط الدولة الأموية، فانخرط عز المسلمين ولم ينتبه إلى حوض البحر المتوسط. الخلاف الدائم بين الأمويين والعباسيين في أقصى الشرق، فتوقفت مسيرة الفتوح المظفرة بسبب تنازع المسلمين وتقاتلهم على إقامة الثور وغيرها. وقامت ثورة الخوارج في بلاد الأندلس، ونزاع عظيم بين البربر والعرب، والبربر هم المسلمون الذين كانوا يقطنون في الصحراء الكبرى. أرأيت إلى آيات الله تبارك وتعالى عندما يخاطب المسلمين فيما فيه مصلحتهم ومصلحة دينهم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. تنازع المسلمين هو أول مسمار في نعش الانتصارات الإسلامية. تنازعوا فتفرقوا ففشلوا وذهبت ريحهم، ولم يتمكنوا من إكمال المسيرة المظفرة العظيمة فتحا في سبيل الله جل وعلا. ترى لو تمكن المسلمون من هذا الفتح، أليست كانت أوروبا الآن سكانها من المسلمين؟ أليست كانت ستكون قوة مبهرة
للدين الإسلامي، لكن ربك تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، لكن الناس أنفسهم يظلمون. فتوحات عظيمة وتضحيات جليلة وقوات أخذوا في ساحة الوحدة دفاعا عن دين الله وعن المبدأ الإسلامي الأصيل في سبيل تحبيب الناس كافة لله رب العالمين. ولذلك جاء أعداء الله من الزنادقة في العصر الحديث يحاولون تشويه سير الصحابة وتشويه سير المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. جاء هؤلاء النصارى الحقدة على الإسلام والمسلمين ليكتموا أن الإسلام كان متعطشا للدماء وأن المسلمين في وقعة براق الشهداء هدموا الكنائس وأحرقوا القرى وذبحوا الرهابين الذين تفرغوا للعبادة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه مهمة خبيثة لأعداء الله جل وعلا بصد الناس عن سبيل الله وتشويه حركة كانت من أعظم حركات التاريخ، هي حركة الفتوح الإسلامية التي تمكن المسلمون من خلالها إلى دعوة فئام وشعوب وقبائل وأمما إلى الله تبارك وتعالى. دخلوا في دين الإسلام، غيروا عقائدهم وألسنتهم وانطوا تحت لواء الإسلام العظيم. أين كان أهل مصر لولا الإسلام؟ أين كان الوثنيون في الصحراء الكبرى في شمال إفريقيا لولا الإسلام؟ أين كانت ستكون بلاد العراق وما وراء النهر لولا الإسلام؟ ماذا سيكون حال الهند والباكستان لولا الدعوة الإسلامية العظيمة التي أخرجت تلك البلاد من الظلمات إلى النور بإذن ربها إلى صراط العزيز الحميد؟ دين عظيم يحمل للبشرية أعظم المشاعر في سبيل تحرير الناس من العبودية للجاهليات والأنانيات الشخصية والعصبيات القومية العفنة. دين عظيم يريد أن يبني طرح الحضارة على الإخاء والمساواة والعدل بين البشر كافة. دين لا يفرق بين الناس على أساس العنصريات واللغات والقوميات، وإنما يفهمهم جميعا في بوتقة واحدة. دين استطاع أن يجمع العجم والعرب في بوتقة واحدة، استطاع أن يجمع الأبيض والأسود في بوتقة واحدة، استطاع الإسلام أن يسقط الفوارق بين الناس على أساس اللون والجنس واللغة وغيرها، بل وأكد رسول الإسلام على هذا المعنى وهو يودع الناس في حجة الوداع قائلا: ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. هذا هو المقياس الذي وضعه الإسلام للمفاضلة بين البشر بالتقوى. العرب والعجم أصبحوا إخوانا في الله إن قاموا تحت لواء الإسلام. الأبيض والأحمر والأصفر والأسود توحدوا تحت إخاء الإسلام، أصبحوا جيشا واحدا يقاتل في سبيل الله جل وعلا. ما أذر عن المسلمين أنهم كانوا يبحثون عن الغنائم أو عن السلب والنهب أو عن التدمير كما حدث من الأمم السالفة وحتى الأمم التي تعيش في العصر الحديث. وإلا فقل لي ماذا تسمي اجتياح هؤلاء الذين ينادون بالمواثيق الدولية للدول الإسلامية؟ ماذا تسمي المذابح التي جرت في العراق على أيدي الأمريكان؟ أين الحضارة التي يتشدقون بها؟ ماذا تسمي المجازم التي تحدث صباح مساء للمسلمين في فلسطين على أيدي اليهود؟ ماذا تسمي العزة والطغيان الذي يتعرض له المسلمون في كشمير وفي داخل الهند على أيدي الهندوس؟ ماذا تسمي عرض الإبادة التي تدور في بلاد الشاشان لأقصى أنواع الترويع والتقصير لصد الناس عن المطالبة بحقهم الذي يدخله لهم القانون الدولي؟ لكن حقوق الإنسان في القوانين المعاصرة إنما تتحدث عن الإنسان النصراني، الإنسان الأوروبي. هذا هو الذي يستأهل وقف الإنسان في حسهم. أما الإنسان العربي الإنسان المسلم حتى لو كان من بني جلدتهم لا يستحق النظر إليه بعين الاعتبار. فالمسلمون هم الأمة الوحيدة التي استطاعت أن تجمع بين الأعراق المختلفة والأجناس المختلفة بعقيدة سمحة عظيمة تجعل الناس كافة سواسية أمام الله تبارك وتعالى في الحقوق والواجبات، لا تضع نير العبودية على رقاب البشر، وإنما الناس عبيد لله تبارك وتعالى. جاء الإسلام لتحريرهم من العبودية للأشخاص والقوانين وغيرها، وكانت الزنادقة لمحاولة الطعن في دين الله من خلال تشويه سير المجاهدين العظماء والصحابة الأجلاء الذين كانوا أصحاب الأيدي البيضاء على تلك الشريعة الغراء من خلال نشر الإسلام في ربوع العالمين. لهم في أعناقنا جميعا أعظم منا، لابد أن نذكرهم بالترصي والرضوان والترحم. فهم أمة ليست كالأمم، أمة عظيمة مختارة مصطفى. فمهما كتب هؤلاء الزنادقة لابد أن نتعقبهم وأن نكشف حيلهم حتى لا تنطري على الأغرار وضعاف العقول من المسلمين الذين يرددون تلك الشعارات الكاذبة التي بثها أعداء الله تبارك وتعالى من خلال الإعلام الفاجر الفاسد المكتوب والمرئي والمسموع الذي يحاول أن يشوه تاريخ أمة عظيمة، تاريخا ليس كتاريخ الأمم والشعوب، تاريخا خط بالدماء والأرواح الطاهرة التي تخلى أصحابها عنها طواعية واختيارا لله تبارك وتعالى. كانت موقعة بلاط الشهداء وقعة غراء من وقائع المسلمين في داخل فرنسا. كان أجدادكم يقاتلون أوروبا في مهدها وفي عقر دارها، فأين المسلمون الآن من تلك المغازي؟ كان المسلمون يتوغلون في داخل أوروبا، الآن هل المسلمون قامعون في داخل حدود دولهم صباح مساء يهددون من هنا وهناك بالحرب والحصار والعقوبات الدولية وغيرها من الحيل التي وضعها النظام العالمي الصليبي الجديد الذي يريد أن يطمس معالم دين الإسلام من الوجود، ويريد أن يبث للناس دينا جديدا هو دين الإنسانية أو الدين العالمي الجديد، دين العولمة الذي يجمع الناس على المبادئ الصليبية والماسونية والصهيونية، الدين الذي يلغي الولاء والبراء ويسقط الجهاد في سبيل الله ويطمس العقيدة الإسلامية ويطيح بالشريعة الإسلامية ويحصر الدين في قلوب العباد ويقطع الصلة بين الناس وبين الله ويقسم العلاقة بين الدنيا والآخرة ويحفظ الشريعة لتوضع في متحف من متاحف التاريخ لتزار مع الآثار البائدة. كلا والله، إن الله جل وعلا ناصر دينه وكتابه ومعز جنده ولو كره المشركون. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من جميع الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. رب اقبل توبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واستر عورتنا واسلل سقائم صدورنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.